الطيور والكل في غرفتكم. If Elohim is for us, who can be against us? وأنت يا طبيصة أيضا. نطلب من الرب يسوع المسيح أن يبارك هذا الوقت وأن يعطينا نعمة وأن يعطينا إرشاد لكيما نفهم كلمة الروحية المغذية، ونطلب منه أن نكون قناة جيدة لتوصيل كلمة الحية إلى الآخرين، لكل من يريد أن يفهم الحق لكيما يعرف الحق والحق يحرره. نرفع هذه الطلبة بصلواتكم وبصلوات السمائيين والأرضيين وعلى رأس الكل الطبوية كل حين العذراء مريم، وبشفاعة الدم الغالي الذي أريق على عود الصليب في نبأنات لا ينطق بها، ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا اغفر لنا خطايانا وباركنا واجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. صعوبة الخروج من الجو الذي كنا فيه إلى هذا الجو الروحي، كالعادة كما تعودنا سنبدأ بترنيمة وعلى الفور بعد ذلك ندخل في النبوءات في العهد القديم، وهو الموضوع الذي اقترحه أخونا المبارك His Only Way.
قدوس قدوس رب ذي الحياة، قدوس قدوس ذا هو الإله، من مجده يملأ الوجود سلطانه بلا حدود، قدوس 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 رب ذي الحياة، من يمطر الماء الغزير، من يحكم البحر الكبير، من يأمر جند السماء، من يحكم هذا الفضاء، هو كلي القدرة، هو كلي الحكمة، قدوس هذا ربنا ممجد مجيد. قدوس قدوس رب ذي الحياة، قدوس قادر شديد في كل عمل نجيب، أفكاره تغني الحياة، كلامه يعطي النجاة، يسبي القلوب والعقول، يسحقه ليس يحول، قدوس هذا ربنا ممجد مجيد. قدوس قدوس رب ذي الحياة، هذا الإله ربنا يسوع، هذا فخرنا، جبار قادر مهيب، محب عادل عجيب، مليك غافر وديع وشخصه حلو بديع قدوس هذا ربنا ممجد مجيد
أحبائي المباركين مرحبا مجددا بكم في غرفتكم If Elohim is for us who can be against us إذا كان إلهيم معنا فمن علينا كنا في المرات السابقة لو فاكرين من 3-4 أسابيع كنا في سفر الخروج وتحديدا كنا في الرموز التي تشير إلى شخص الرب يسوع المسيح والنبوءات وكنا أذكركم بس عما تكلمنا فيه في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن العليقة المشتعلة وتكلمنا عن خروف الفصح الذي كان يقدمه شعب بن إسرائيل في عيد الفصح وكنا أيضا تكلمنا عن المن الذي نزل على شعب بن إسرائيل في البرية وتكلمنا عن عمود السحاب والنار كيف أن ذات العمود الواحد الذي هو عمود سحاب بالنهار يظللهم هو بذاته يتحول إلى عمود نور بالليل فما كانوا يحتاجون إلى نور أو إلى سراج لأن الرب كان نورهم وكان سراجهم وتكلمنا أيضا عن عبور البحر الأحمر والآن بنعمة الرب يسوع نبدأ في الصخرة ونحن نقرأ في الكتاب المقدس والناس الشاطرين اللي بيحطوا التكست كده بسرعة ياريت يساعدونا وإحنا بنحط التكست مع بعض من سفر الخروج 17 الخروج 17 والآية من 3 الآية 3 وعطش هناك الشعب إلى الماء وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب ها أنا أقف أمامك أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع مسا ومريبا من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا عايز أركز على الآية رقم 6 لاحظوا التعبير الرائع هنا ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة ها أنا أقف هناك أقف أمامك هناك على الصخرة في حريب فتضرب الصخرة فيخرج ماء ليروي كل الشعب مع الآية الرائعة عن الوحي الإلهي في كورنثوس كورنثوس الأولى ياريت حطونا الآية دي كورنثوس الأولى 10 الآيات 4 و5 ممكن حطونا الآية دي عشان كلنا نشارك مع بعض كورنثوس الأولى الأصحاح 10 الآيات 4 و5 نشوف مع بعض وشوفوا تناسق الوحي الإلهي وترتيبه وانسجاموا مع بعضه البعض وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح لكن بأكثرهم لم يسر الرب الله لأنهم طرحوا في القفر الصخرة التي تابعتهم كانت ترمز إلى المسيح هذا ليس تفسير وحيد هذا تفسير الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه. هل لاحظتم يا إخوة؟ هناك في العهد القديم التعبير واضح، يقول الوحي الإلهي بلسان الرب الإله: أنا سأقف على الصخرة. وهنا في العهد الجديد نجد التعبير الرائع أن الصخرة كانت المسيح. إذن الصخرة التي تابعتهم في البرية هي ليست تابعتهم بمعنى أنها يعني كانت تذهب وراءهم، لا، الصخرة التي كانوا يشربون منها أو التي شربوا منها في البرية كانت تشير وترمز إلى شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. إذن دعونا نضع قياس آخر ودعونا نرى الرمز في عمقه. ندخل إلى العمق معايا يا شباب، عايز ناس صاحية، نتكلم عن أمور روحية رائعة جدا. الصخرة التي تابعتهم هي، واضح ان انا صوتي عالي، انا هوطي صوتي. هوطي صوتي قدر الامكان حتى يكون الصوت افضل. هل الصوت جيد كده؟ صوت جيد؟ طيب ممتاز. إذن الصخرة التي تابعتهم هي رمز واضح جدا بشهادة الوحي الإلهي إلى الرب يسوع المسيح. نرى أن موسى ضرب الصخرة فأخرجت لهم ماء فشربوا، والرب يسوع المسيح وهو على الصليب حينما طعن بالحربة حصل ايه؟ خرج دم وماء من جنب الرب يسوع المسيح. اذا ليس مجرد رمز سطحي، لا، هذه حقيقة واقعية وقعت. الصخرة ضربت خرج منها ماء ليشرب الشعب ويرتوي، والمسيح الصخرة الحقيقية حينما طعن أخرج ماء وأخرج دم. كل شخص يستطيع أن يعطي تعليم، لكن لا يستطيع شخص أن يقدم ذاته من أجل الآخرين، لأن الدم يشير إلى الخلاص، فقدم المسيح دمه إلى الآخرين. الماء يشير إلى التعاليم. الأنبياء قبل المسيح قدموا تعاليم الماء، لكن لم يستطع شخص واحد منهم أن يقدم ذاته، أن يقدم دمه. وحينما طعن المسيح لم يخرج فقط ماء للشبع والارتواء، وإنما أخرج دم للحياة أيضا. إذن من هنا نجد فعلا هذا التشابه والترابط الروحي بين الصخرة وبين الرب يسوع المسيح. أيضا نجد أن الصخرة كانت سببا في خلاص كثيرين كانوا في أشد الحاجة إلى الماء الذي خرج منها، وجاء الرب يسوع المسيح ليقول: هكذا أحب الله العالم. تخيلوا لو كانت الآية هكذا: هكذا أحب الله اليهود حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنا وأنت كنا سنكون في ضنك، في فقر، ولكن شكرا للرب الذي أحب خليقة كلها بالتساوي، وحينما جاء لينقذ ويفدي ويخلص جاء إلى الجميع بالمساواة. هكذا أحب الله العالم، يعني البشرية كلها، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنا نرى بوضوح أن الرب يسوع المسيح أيضا الصخرة ترمز له من هذا القياس، فكانت سببا في ارتواء الكثيرين ونجاتهم من الهلاك، والرب يسوع المسيح أيضا سببا في نجاة كل من آمن به، يأتي إليه ويشرب من نبعه ويجد خلاصا أبديا. علشان كده حطونا الآية دي لو سمحتوا 14، نقرأ الآية دي مع بعض لأن آية مهمة جدا. يوحنا 4 والآيات 13 و14. شكرا للأحباء اللي بيحطونا الآيات على التكست، الرب يبارك حياتكم. في الآية 4 في الأصحاح 4:13 يقول الوحي الإلهي، الرب يسوع يتكلم يقول: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير إلى حياة أبدية. ما أروع هذا الكلام يا أخوة، الماء الذي أعطيه أنا. طيب يعني إذا كان مجرد شخص نبي له نبوءة يجب أن يكون متضع الماء الذي يعطيه الرب الإله؟ لا، هو دائما المسيح له كل المجد يشير إلى ذاته بأنه هو النبع الحقيقي للحياة وللخلاص، النبع الحقيقي لكل احتياجات الإنسان الروحية النفسية الجسدية. لاحظوا هنا المسيح يشير إلى ذاته: الماء الذي أعطيه أنا. متى أعطى الرب يسوع المسيح هذا الماء؟ عندما طعن بالحربة وتفجر ينبوع من جنبه فخرج ماء ودم، ماء للارتواء الروحي ودم للفداء الأبدي. وهذه ليست مصادفة، لا يمكن أن تكون مصادفة، هي ترتيب الرب الإله لخلاص ولفداء الجنس البشري كله. إذن من هنا نبدأ في الفهم كيف أن في القديم كانت هناك رموز ربما الشعب لم يكن يفهمها جيدا، شعب إسرائيل، ولكن الوحي الإلهي فسر لنا هذه المعاني الروحية الرائعة. نجد أن هناك جزئية لا أريد أن أفوتها، وهي أرجو أن نضعها أيضا حتى نستفيد منها، هي الواردة في سفر العدد 20:10. ممكن حطوها كده عشان دي تعتبر دراسة أيضا في الكتاب المقدس، حتى يكون الموضوع كله يعني إلى حد ما معروف. لا، سفر العدد العدد 20، سفر العدد 20 والآيات 10. نقرأ في سفر العدد هذا الكلام الخطير، أن الشعب أيضا احتاج إلى ماء مرة أخرى، كانوا في عطش، ونجد أن الرب يسوع الرب الإله قال لموسى أمرا ما، سأورد هذا الأمر بعد قليل، لكن دعونا نقرأ هنا: وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم: اسمعوا أيها المردة، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها. الآن هنا أمر خطير، لأن موسى وهارون هنا تعدوا وكسروا شريعة الرب. لماذا؟ ارجعوا معي لنفس الأصحاح ونقرأ من الآية 6 ونرى كيف كسر موسى وهارون وصية الرب. فأتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وسقطا على وجهيهما فتراءى لهما مجد الرب، وكلم الرب موسى قائلا. شوفوا بقى ماذا قال الرب لموسى؟ خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك. وكلم الصخرة. مش أضرب الصخرة يا موسى، لا، الصخرة تضربها ده في المرة الأولى، لكن المرة الثانية الرب قال له وكلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. لكن موسى لم ينتبه إلى هذا الأمر وكسر هنا وصية الرب، لأن الرب قال له كلم الصخرة أنت وهارون، بينما هو أخذ عصاه وضرب الصخرة أيضا مرة أخرى. تعالوا نقرأ إذن البقية من الآية 12 في نفس الأصحاح. فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو إسرائيل الرب فتقدس فيهم. أول ما تسأل واحد لماذا منع الرب أو حرم الرب موسى من دخول أرض الموعد، على الفور تكون الإجابة لأنه كسر لوحي الشريعة. لا، ليس هو السبب. ليس سبب منع موسى أن يدخل أرض الموعد لأنه كسر لوحي الشريعة أبدا، لأنه هنا قال له الرب كلم الصخرة في المرة الثانية، فأخذ العصا وضرب الصخرة فكسر هنا وصية الرب الإله. عايزكم تفتحوا معي تسنية 3 عشان الحتة دي نحاول نكملها فيها. تسنية 3 أمر عجيب جدا. في تسنية 3 موسى بيحكي لشعب إسرائيل أنه تضرع إلى الرب حتى يدخل أرض الموعد. اسمعوا في الآية 23، الآية 23: وتضرعت إلى الرب. أنا أقرأ الآن في تسنية 3، تسنية 3 23: وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائلا: يا سيدي عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك، دعني أعبر وردن هذا الجبل الجيد ولبنان، لكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال لي الرب كفاك، لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. موسى هذا الأمر انتهى، لا تتكلم فيه مرة أخرى، لا تتكلم في هذا الأمر. موسى طلب مرة واثنين وثلاثة، ولكن الرب العادل ليس عنده محابة. ولكن شوفوا يعني هذا الرب العجيب، أدخل موسى أرض الموعد بطريقة أخرى لم يكن يتوقعها موسى، وأدخل موسى أرض الموعد بمجد لم يكن يتوقع موسى، بمجد أفضل مما كان يطلب موسى. فاكرين إزاي؟ فاكرين إزاي؟ في جبل التجلي المسيح له كل المجد حينما تجلى ظهر لا يتكلمان معه. فكان يا موسى ستدخل أرض الموعد وترى أرض الموعد وينتهي الأمر، لكن لا، أنا أريدك أن تدخل في مجدي، أريدك أن تدخل شاهدا، شاهدا نيابة عن الناموس، وإيليا نيابة عن الأنبياء. في أرض الموعد سيكون لك وضع آخر يا موسى. كم مرة طلبنا طلب يا إخوة والرب استجاب الطلب بأروع مما كنا نتخيل أو نتصور. إذن دعوني أرجع، لماذا غضب الرب على موسى حينما ضرب الصخرة للمرة الثانية؟ إذن هنا يبتدئ الأمر يتضح لنا حينما نرجع مرة أخرى إلى كورنثوس الأولى، لأن الصخرة التي تابعتهم هي كانت المسيح. طيب وما المشكلة إذا كانت رمز للمسيح؟ لا، المسيح يضرب مرة واحدة، يصلب مرة واحدة، المرة الثانية نتكلم مع المسيح. المسيح لا يصلب مرتين. فطالما الصخرة كانت رمزا للمسيح، إذا كان في رمزها تحكي أحداثا في شخص المسيح، تحكي عن أحداث ستقع في مستقبل الأيام تخص شخص الرب يسوع المسيح. إذا الرب الإله قال لموسى كلم الصخرة، في المرة الأولى أضرب الصخرة يا موسى، الصخرة هي المسيح يسلق من أجل خلاص العالم فيخرج ماء ليروي الكل. المرة الثانية أنت لست في حوجة أن تصلب المسيح لترتوي، فقط تكلم مع المسيح وأنت ترتوي. ولذلك نجد الآية الرائعة التي قالها المسيح للسامرية: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد، بل يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. إذا كان هذا الأمر عن الصخرة التي تابعت شعب بني إسرائيل في البرية. هنا رأينا الصخرة كرمز للرب يسوع المسيح له كل المجد. الآن ننتقل بنعمة الرب إلى رمز آخر. الرمز الآخر هو خيمة الاجتماع بكل ما تحوي. خيمة الاجتماع أنتم تعرفون أنها كانت تغطى بأربعة أغطية. سأتكلم وأركز على الغطاء الأول والغطاء الرابع. كان عبارة عن الكتان الأبيض المطرز بالألوان، مطرز بالخيوط، خيوط الأسمنجوني وخيوط القرمز، الأسمنجوني الأزرق والقرمز الأحمر مايل إلى الأحمر الداكن. فكان يطرز فيها أشكال الملائكة. الغطاء الرابع كان من جلود التخس، والتخس هو كلب البحر، جلود لونها أسود. فإذا خيمة الاجتماع من الخارج سوداء، ولكن من الداخل حينما يدخل الكاهن ليبسط يديه ويصلي فهو يرى من الداخل اللون الأبيض. نعم، من الداخل، عن يمينه يرى الألواح مكسية بالذهب، عن شماله الألواح مكسية بالذهب، فوقه يرى الكتان الأبيض المطرز بالإسمنجوني والقرمز في هيئة كاروبيم ملائكة، لكن من الخارج اللون الأسود. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، هذا ما قيل في سفر نشيد الأناشيد، أنا سوداء ولكن جميلة، شمس التجارب لوحتني. شخص الرب يسوع المسيح وهو على الصليب كتب عنه كلام عجيب جدا. تعالوا نقرأ ما كتب عن المسيح في اللون الأسود وما كتب عن المسيح في لونه الأبيض والأحمر. موافقين يا شباب؟ الآن الرمز خيمة الاجتماع، ولم ندخل بعد إلى الأجزاء الداخلية عن خيمة الاجتماع. اللون الأسود سنقرأ في إشعياء 53. نفتح مع بعض إشعياء 53 ونقرأ اللون الأسود. صدق خبرنا فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، ده المسيح وهو على الصليب. المسيح وهو على الصليب كعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال، فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. خيمة الاجتماع من الخارج سوداء لا منظر لها، محتقر ومخزول من الناس ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. عارفين يعني ايه كمستر عنه وجوهنا؟ لما تشوف منظر وحش بتعمل ايه؟ بتغطي يديك، بتغطي وشك وعيونك بيديك، بتستر وجهك عن هذا المنظر القاسي الصعب. المسيح وهو على الصليب كمستر عنه وجوهنا، زي كأنه عايزين نستر وجوهنا حتى لا نرى هذا المنظر القاسي. كمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. هذا هو اللون الأسود لخيمة الاجتماع، من الخارج سوداء ولكن من الداخل يرى النور والبهاء والملائكة والذهب الذي يشير إلى اللاهوت والمنارة في الداخل، زي ما حنشوف بعدين المنارة ومائدة خبز الوجوه الشبع، ويرى في الداخل ما يختلف عن الخارج. إذن هنا اللون الأسود الذي يشير إلى التعب والألم والتجربة والقسوة. في الآية 4 مع هذا المنظر المستر عنه وجوهنا، في الآية 4 إيه؟ لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا. لون الأبيض وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا، بجراحاته شفينا. إذن أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، أنا سوداء لكن جميلة. دعونا ننظر أيضا إلى اللون الأحمر والأبيض في شخص المسيح. نفتح مع بعض سفر نشيد الأناشيد، وهو التأمل الرائع في شخص المسيح لعروس النشيد. حبيبي أبيض وأحمر، خيمة الاجتماع من الداخل بيضاء منسوجة باللون الأحمر القرمزي، معلم بين ربوة، يعني معروف لو حطيته وسط ألف أنا شايفاه عارفاه. رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، شعر أسود السواد، شعر السواد يشير إلى الشباب إلى القوة. والمسيح قيل عنه الأسد الخارج من سبط يهوذا. عيناه كالحمام على مجاري المياه، الحمام ليس كأي طائر، الحمام ينظر إلى الشيء الواحد بعيونه الاثنين. لو في واحد فيكم مربي في الدجاجة لا تستطيع أن تنظر إلى الشيء الواحد بعيونها الاثنين، إلا بالعين دي تحرك راسها عشان تشوف بالعين الثانية، أما الحمام فلا، الحمام بعينيه الاثنين يرى الشيء الواحد. ولذلك عيون المسيح هي علينا دائما، عيني عليكم من أول السنة إلى آخرها. وليه الحمام؟ لأن المسيح قال عن نفسه تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم. وكلمة وديع قال لنا كونوا ودعاء كالحمام، بسطاء كالحمام، ودعاء كالحمام، حكماء كالحيات، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما. وقبيهما يعني مكانهما. خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين زكية، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا. والمر هو آلام السيد المسيح له كل المجد. وكان شعب بني إسرائيل حينما يأكلون الفصح يأكلونه على أعشاب مرة، مع أعشاب مرة يؤكل. فبعناية وضع الوحي هذا الكلام أنه شفتاه تقطران مرا مائعا، فكلمة الرب تخرج من شفاه الرب، وهو الذي قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، ساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، ولو لاحظت الصور القديمة الطقسية للرب يسوع حينما يرسم بهذه الطريقة، طلعته كلبنان فتى كالأرز. عارفين شجر لبنان؟ عالي منبثق في السماء، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. حلق المسيح، كلام المسيح حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. كلام المسيح تحت ظله اشتهيت الجلوس، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. ليس هناك كلمة قالها المسيح يخجل منها المسيح. هل وجدت نفسك يوم مضطر أن تدافع عن كلمة قالها المسيح؟ هل وجدت نفسك في يوم من الأيام مضطر أن تدافع عن فعل فعله المسيح؟ إطلاقا، مسيحنا يشرفنا ونضعه تاج على رؤوسنا ونفتخر ونرفع رؤوسنا. أنا أنتمي إلى هذا المسيح، أنا أنتمي إلى هذا العظيم. في كل كلامه يشرفني، في كل تعاليمه يرفعني ويحررني، في كل أقواله رائع وسماوي يؤكد أنه من السماء. حبيبي أبيض وأحمر. أرجع للنقطة الأساسية في خيمة الاجتماع، الرمز عن خيمة الاجتماع، الغطاء الأول من الداخل اللون الأبيض، المطرز بالقرمز والإسمنج. من الداخل يرفع عينيه يعيش في الجو الروحي، ففي في في سقف الخيمة يرى الملائكة، يرى زرقة السماء، ويرى بياض ونقاء وطهارة الرب الإله له كل المجد. تشير إلى شخص الرب يسوع المسيح من هذه. المسيح كان على الصليب محتقر، لكن من داخل المسيح خرجت الحياة، خرج دم وماء، خرج الفداء. فالمنظر والمشهد الذي كان يظن اليهود أنهم شوهوا المسيح حيث وضعوه على صليب المجرمين، حول الرب يسوع هذا المنظر من منظر للذل والعار والإهانة والموت إلى منظر ومشهد مختلف تماما، مشهد يحمل الحياة ويعطي الحياة، لأن المسيح لم يظل في القبر ولم يهزم من الموت كباقي الناس. فالقبر لم يستطع أن يضم رب الحياة، وإنما المسيح قهر الموت. كان لابد أن يدخل دائرة الموت، كان لابد أن يدخل هذه الدائرة، دائرة الموت، لكي ما يسحق الموت. لا يمكن أن تقول أنا سأنتصر على فلان دون أن تتلاحم مع فلان. الموت الذي قهر العالم، الموت الذي يخافه الجميع، الموت تلك القوة التي لم يستطع إنسان أن ينتصر عليها. دخل المسيح في دائرته وقال أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. وسلم المسيح حياته الإنسانية وهو على الصليب وقت الموت كإنسان. أنا أتكلم إنسانيا عن المسيح لأن اللاهوت لا يموت. ماذا قال المسيح؟ لكي ما يعطي رسالة للشيطان وللعالم كله، في يديك أستودع روحي، يا أبتاه في يديك. كل البشر كانوا مهزومين من الموت، وكان بمجرد أن يموت الشخص روح الإنسانية يأخذها الشيطان عدو الخير، حتى وإن كان إنسان بار لأن الثمن لم يكن قد دفع بعد والكل مطالب بالموت. ولذلك داود النبي يقول لم تجعل نفسي في الجحيم السفلي، فكان الجحيم أيضا مقسم بين فئة الأشرار، شيطان ليس له سلطان عليه، صرخ صرخته الرائعة التي ما تزال تدوي في أرجاء العالم: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ليس في يد الشيطان قباق البشر. وهنا اكتشف الشيطان أنه قد هزم وسحق حينما لم يكن يعرف جيدا وبالتأكيد أن المسيح ما هو إلا الله الظاهر في الطبيعة البشرية. وبدلا من أن يقبض المسيح الشيطان على روح المسيح، حاشا، قبض المسيح على الشيطان ونزل به إلى الجحيم وقال قولته الرائعة وهو على الصليب بكل تحدي للموت، للص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس يا سيدي وإلهي وربي يسوع المسيح. أنت في الجحيم ولا في الأرض ولا في الفردوس ولا في السماء؟ أين أنت؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. أنا الإله الكوني الموجود في كل مكان في ذات الوقت. أنا المسيح، الكلمة، اللوغوس، كلمة الله وعقل الله، موجود في ذات الله. وأنا الكلمة الموجودة الآن في الأرض في الجسد البشري، وأنا اللوغوس، الكلمة الذي سأنزل إلى الجحيم وأخرج الذين ماتوا على رجاء القيامة. أنا الذي لا يحدني مكان أو زمان، لأني خالق المكان وخالق الزمان. الذي يخلق القانون لا يخضع للقانون. الرب الإله هو الذي خلق القوانين، قوانين الزمان والمكان، وخلقني أنا فأنا أخضع لهذا القانون. لا يمكن لوحيد أن يكون الآن في بيته وفي ذات الوقت يكون معكم، لا يمكن. فأنا كوحيد بجسدي وروحي ونفسي محدود بالمكان والزمان في ذات الوقت. لكن المسيح له كل المجد، ليس كذلك. ولهذا يا إخوة الرب، حينما واجه اليهود بالنبوءة التي قالها دانيال النبي في سفر دانيال عن ابن الإنسان، يعتقد البعض أن ابن الإنسان تشير إلى ناسوته فقط. نعم تشير إلى ناسوته، ولكن ليس فقط، لأنها تشير إلى لاهوته أيضا. دعونا نقرأ، حطونا كده على التكست من سفر دانيال النبي الأصحاح 14. يفهم اليهود هذه الآية جيدا أنها عن المسيا، كلمة الله وعقله. كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان، مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام. القديم الأيام إشارة إلى الآب. فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. يتكلم عن ملك له سلطان لا ينتهي ولا ينقرض، شبه ابن إنسان. ويتكلم أنه قربوه إلى القديم الأيام فأعطي هذا السلطان والمجد الأبدي. فحينما استخدم الرب يسوع هذا التعبير، لاحظوا ماذا قال الرب يسوع: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان. يعني إذن يقصد وبعناية هذه النبوءة عن أنه هو المسيح ابن الإنسان. طيب إن الإنسان إيه؟ الذي هو في السماء. عجيب الرب يسوع حينما يؤكد أنه في الأرض وفي السماء في ذات الوقت وفي ذات اللحظة. إذن الرب يسوع المسيح وهو يشير كانت ترمز له خيمة الاجتماع السوداء القاتمة لأن في الصليب كان منظره محتقر مخزول من الناس، رجل أوجاع مختبر الحزن كمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به لكنه من الداخل أبيض وأحمر، لكنه من الداخل هو النقاء والطهارة وهو الخلاص والفداء والبر. هل فهمتم يا إخوة؟ إذن من هنا نبدأ في فهم خيمة الاجتماع كرمز للرب يسوع المسيح له كل المجد. لن أطيل عليكم، النهاردة إحنا أخذنا الصخرة وأخذنا خيمة الاجتماع ككل، لكن في المرة القادمة سندخل إلى خيمة الاجتماع معا. سندخل إلى خيمة الاجتماع وهناك في القدس سنجد مائدة خبز الوجوه، سنجد المنارة، وسنجد مذبح البخور، وفي قدس الأقداس سنجد تابوت العهد، وكل هذه رموز قوية جدا إلى شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. إذن أحبائي المباركين، سألني الأخ أونليوي في مرة من المرات كم عدد النبوءات في العهد القديم، قلت له بصراحة أنا لم أحصها، كثيرة جدا. إذا قال شخص 333 350 لأنه يكون قد أغفل رموز ونبوءات أخرى عن السيد المسيح. النبوءات كثيرة جدا، ولكن بنعمة المسيح وإحنا ماشيين كده مع بعض سنحصيها واحدة واحدة لننهل من نبع النعمة ونبع الخلاص، شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. إذن ذكرونا إننا النهاردة بنعمة الرب يسوع أخذنا مع بعض الصخرة كرمز للرب يسوع المسيح، وأخذنا كمان خيمة الاجتماع، والمرة القادمة سنبدأ من قدس الأقداس حيث تابوت العهد، وهو أهم قطعة في خيمة الاجتماع على الإطلاق، تابوت العهد. أحبائي المباركين، الرب يبارك حياتكم، أشكر محبتكم لكم من قلب، يحبكم ويحترمكم كل تقدير، وبشكر أستاذ المبارك is only way لإتاحة لنا هذه المساحة من الوقت حتى أيضا نبارك وقتنا بكلمة الرب ونقدس أفكارنا أيضا بالكلام عن الكتاب المقدس. الرب يبارك حياتكم، واذكرونا دائما في صلواتكم، له كل المجد إلى الأبد، آمين. في واحد من الأحباء الأدمنس يحب